بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم المادة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الأفاضل، ها هي أيام رمضان تتسارع ويوشك أن ينتصف، وما مضى منه كأنما لمحة بصر تمضي سريعًا، والسعيد من ملأها بالخيرات واستغل فيها كل اللحظات. خاطرتنا في هذه الليلة عن صحابي جليل وصف بنعم الرجل رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا الوصف تعلق تام بشهرنا، شهر رمضان. هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن نفيل العدوي الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي المكي ثم المدني، كان أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: مات ابن عمر وهو في الفضل مثل أبيه. وقال سعيد بن المسيب: لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لابن عمر. وقال قتادة: سمعت ابن المسيب يقول: كان ابن عمر يوم مات خير من بقي. قال مالك الإمام: كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله بن عمر، مكث 60 سنة يفتي الناس. وقال طاووس: ما رأيت أورع من ابن عمر. وعن ابن سيرين أن رجلا قال لابن عمر: أعمل لك جوارش. قال: وما هو؟ قال: شيء إذا كضك الطعام فأصبت منه سهل، يعني إذا امتلأ بطنك من الطعام يسهل عليك ما أكلت. فقال: ما شبعت منذ 4 أشهر، وما ذاك أن لا أكون له واجدا، ولكني عهدت قوما يشبعون مرة ويجوعون مرة، يعني يمشي على أثر من مضى. وكان من أشد الصحابة تمسكا بالسنة وتتبعا لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدا عن الفتنة وبعدا عن الدنيا. فعن عاصم أن مروان ابن الحكم قال لابن عمر بعد موت يزيد: هلم يدك نبايعك، هلم يدك نبايعك، يعطونه الملك، فإنك سيد العرب وابن سيدها. فقال: كيف أصنع بأهل المشرق؟ وهذا منهاج في الحرص على دماء الناس والبعد عن الفتن. فقال له: كيف أصنع بأهل المشرق؟ أهل المشرق لا يطيعون أهل الشام. فقال له مروان: نضربهم حتى يبايعوا، أي نقصرهم على البيعة قصرا بالسيف. فقال: والله ما أحب أنها دانت لي 70 سنة وأنه قتل في سيفي رجل واحد. وعن الحسن قال: لما كان من أمر الناس ما كان زمن الفتنة، أتوا ابن عمر فقالوا: أنت سيد الناس وابن سيدهم والناس بك راضون، أخرج نبايعك. فقال: لا والله، لا يراق في محجمة من دم ولا في سببي ما كان في روح. وقال رحمه الله: لما قتل عثمان قالوا لابن عمر: إنك سيد الناس وابن سيدهم، فاخرج يبايع لك الناس. فقال: لئن استطعت لا يراق في محجمة. قالوا: لتخرجن أو لتقتلن على فراشك. فأعاد قوله: لئن استطعت لا يراق في محجمة. قال الحسن: أطمعوه، أي بالخلافة، وخوفوه بالقتل والسيف، فما قدروا على شيء منه. وعن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة ولوساتها تنطف. حفصة بنت عمر لما قتل وطعن عمر، فقلت: قد كان من الناس ما تري، ولم يجعل لي من الأمر شيء. عمر جعل الحكم شورى في ستة، وقال: يحضركم ابن عمر، وليس له من الأمر شيء. قالت: فالحق بهم فإنهم ينتظرونك، وإني أخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. فلم يرعه حتى ذهب. قال: فلما تفرق الحكمان بعد ذلك خطب معاوية فقال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع إلينا قرنه، فنحن أحق بذلك منه ومن أبيه. يعرض بابن عمر، فقال خبيب بن سلمة: فهل أجبته في ذاك أبي وأمي؟ فقال ابن عمر: حللت حبوتي، فهممت أن أقول: أحق بذلك منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق الجمع ويسفك فيها الدم، فذكرت ما عد الله في الجنان. وعن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن ابن عمر قال: إنما مثلنا في هذه الفتنة كمثل قوم يسيرون على جادة يعرفونها في طريق، فبينما هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة، فأخذ بعضهم يمينا وشمالا فأخطأوا الطريق، وأقمنا حيث أدركنا ذلك، يعني أقمنا مكاننا حتى انجلى الغبار والظلمة، حتى جلى الله ذلك عنا، فأبصرنا طريقنا الأول فعرفناه فأخذنا فيه. وقال الليث بن سعد: كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله. هذه وصية، يسأل ابن عمر أن يكتب له العلم كله، فكتب إليه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل. هذه خلاصة العلم النافع، فإن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل. فنعم الرجل عبد الله. وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فنعم الرجل عبد الله، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالها الملائكة. ولها قصة رطيفة طريفة فيها فوائد عظيمة جمة. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء، لأن تقربه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويجلس بين يديه ويقص عليه رؤياه. قال: فيقول فيها ما شاء، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا حديث السن، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أنكح، أي قبل أن أتزوج. فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. قال: فلما اضطجعت ليلة قلت: اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا. قال: فبينما أنا كذلك، يعني في منامي، رأيت كأن بيدي قطعة استبرق لا أريد بها مكانا في الجنة إلا طارت بي إليه. مسك قطعة استبرق، قطعة حرير لا يريد مكانا في الجنة إلا طارت به إليه. قال: فبينما أنا كذلك، أي أطير بهذه الاستبرقة، إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلان بي إلى جهنم، وأنا بينهما أدعو الله: اللهم إني أعوذ بك من جهنم، اللهم إني أعوذ بك من جهنم. قال: ثم أراني، أي رأيت، لقيني ملك في يده مقمعة من حديد، يعني لقيهما ملك آخر بيده مقمعة من حديد، فقال: خلي عنه، لن ترع، أي لا روع عليك، نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة من الليل. قال: فانطلقوا بي حتى وقفوا على شفير جهنم، فإذا هي مطوية كطي البئر، يعني بئر مبنية لها قرون كقرن البئر، والقرون البئر هي الأعمدة في طرف البئر، يوضع عليها خشبة ثم يسحب البئر، يعلق بكرة فيها ثم يسحب الماء من البئر بها. قال: لها قرون كقرن البئر، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد. قال: وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم، عرفت فيها رجالا من قريش، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فانصرفوا بي ذات اليمين، فلما أصبحت قصصتها على حفصة. وكان يتمنى أن يقصها على من؟ لماذا لم يقصها على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ خاف منها. قال: فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وفي رواية: إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل. وهذا فيه دلالة على أن الذي يصلي الليل رجل صالح، وأنه نعم الرجل، فإذا فقد قيام الليل قد يتخلف عنه هذا الوصف. قال نافع: فكان عبد الله بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، أي بقي في حياته كلها لا ينام من الليل إلا قليلا. هذا الحديث فيه دليل على جواز النوم في المسجد لمن احتاج ذلك، كما قال القرطبي. ابن عمر قال: وكان بيتي المسجد أنام فيه. وقال النووي: فيه دليل للشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه لا كراهة في النوم في المسجد. وقال القرطبي: وإنما فهم النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية عبد الله للنار أنه ممدوح، لأنه عرض على النار ثم عوفي منها، وقيل له: لا روع عليك، وهذا إنما هو لصلاحه وما هو عليه من الخير، غير أنه لم يكن يقوم من الليل، إذ لو كان ذلك ما عرض على النار ولا رآها. ثم إنه حصل لعبد الله من تلك الرؤية يقين مشاهدة النار والاحتراز منها والتنبيه على أن قيام الليل مما يتقى به النار، ولذلك لم يترك ابن عمر قيام الليل بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وقال ابن حجر: قوله نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، مقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرجل. وفي هذا الحديث أن قيام الليل يدفع العذاب، وفيه تمني الخير والعلم. وقال: وفيه جواز المبيت في المسجد ومشروعية النيابة في قص الرؤيا، وتأدب ابن عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام ومهابته له، حيث لم يقص رؤياه بنفسه، وكأنه لما هالته لم يؤثر أن يقصها بنفسه، فقصها على أخته لإدلاله عليها. وقيام الليل أيها الأفاضل أفضل نوافل الصلاة، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وقيام الليل هو الذي أسهر عيون الصالحين وأقر عيونهم في جنات النعيم. فعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، أي هذا الذي دأب عليه الصالحون، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات، أي يكفر السيئات، ومنهات للإثم، تحفظ من الآثام بسببه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، ولم يكن يدع القيام حتى في حال مرضه. قال عبد الله بن قيس: قالت لعائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. وقد قال الله في وصف المتقين: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، أي في الجنة، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي في الدنيا. ما هو إحسانهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله في وصفهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تأمل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس. قال ابن القيم: وتأمل كيف قابل ما أخفاه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم عن مضاجعهم حين يقوم إلى صلاة الليل بقرة الأعين في الجنة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لما قلقت أعينهم في الدنيا بسبب القيام قرت أعينهم في الجنة، ولما أخفوا قيام الليل عن الناس أخفى الله لهم أجورهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من كثرة الأجور. عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحيي الليل صلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ فأقول: لا. فيعاود الصلاة إلى أن أقول: نعم. فيقعد فيستغفر حتى ويدعو حتى يصبح. وقيل للحسن: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته. وقال إبراهيم بن شماس: كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام وهو يحيي الليل. وقال أبو الأحوص: قالت بنت لجار منصور بن معتمر: يا أبا أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة؟ يعني هم كانوا ينامون على الأسطح، وفي كل يوم ترى خشبة قائمة على بي سقف دارهم. فقالت لأبيها: يا أبتي أين الخشبة التي كانت على سطح منصور؟ فقال: يا بني ذاك منصور كان يقوم الليل. لما مات فقدت هذا العمود القائم، ظنتها خشبة من طول صلاته في كل ليلة. وقال عبد الصمد بن سليمان بن أبي مطر: بت عند أحمد بن حنبل فوضع لي صاخرة ماء، يعني إناء من صخر غير فيه ماء كالكوس. قال: فلما أصبحت وجدني لم أستعمله. فقال صاحب حديث: لا يكون له ورد من الليل؟ قال: قلت إني مسافر. قال: وإن كنت مسافرا، حج مسروق فما نام إلا ساجدا، ورمضان له مزية مع قيام الليل، وهو تدريب للقيام في بقية العام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عمله ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته. قل لي في الإسلام لا أسأل بعدك أحدا غيره، قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا وأخلص فيه جره ذلك إلى القيام في سائر العام، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو تدريب على قيام الليل كله. فأكثر العام لا يقام الليل فيها كله، ولكن في أحيانا يقام، فالعشر الأواخر ليس فيها منام. ولذلك كان السلف في قيامهم لا ينصرفون إلا في فروع الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى ليلة وهو مريض بالعشر الطوال، وصلى في ركعة الوتر بمئة آية من النساء عليه الصلاة والسلام. تصور كيف تتفطر قدماه، يعني تنتفخ ثم تتشقق من طول القيام، ثم يقال له في ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. إذا من الله عليك بالاستقامة فاشكره بالطاعة. وقد جاء اللوم لمن يتهاون في صلاة الليل، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قال حافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث: فيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط، ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة، فالخير في قيام الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه، وهو حديث متواتر، هذا لا نصيب للنائمين منه. حين يبقى ثلث الليل الآخر ينزل ربنا عز وجل نزولا يليق بجلاله، ثم ينادي: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذا ضاقت بك الدنيا وقصرت بك الآمال فاسجد في جوف الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب ثلث الليل قام فنادى في أصحابه: أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. يوقظ أصحابه رضي الله عنه وأرضاه، فإياك وتضيع الأجور. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعبد ربه حق عبادته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولا أدري الثلاثاء القادمة هي العشرين أم لا، فإذا كانت العشرون يعني تبدأ العشر الأواخر فهذا آخر درس، وإن كانت ليلة العشرين فنحن معكم عن أحكام العشر. ولكن رمضان خير حافز، وقد جمع الله فيه الخيرات ودفع عنه الشرور والمكروهات، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فما بقي خير مما ذهب، فاجتهدوا ولا تضيعوا اللحظات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.